صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج الجمهورية القوية يلي بيسرني اليوم أن استضيف بالاستوديو النائب غادة أيوب. أهلا وسهلا فيك.
صباح الخير.
بداية طبعا سعادة النائب، نحن اليوم أمام مشهدية متعثرة إن كان على الخط السياسي أم على الخط الاقتصادي المعيشي، ونحن في حرب. هلأ بدها تتوسع ما بدها تتوسع، بالنهاية نتائجها وتداعياتها هي مام، نحن بالحرب. اليوم عم ينحكى عن تفعيل مبادرة تكتل الاعتدال، بالمقابل عم نشوف تجميد للمبادرات الدولية بانتظار هدنة غزة وربط مصير لبنان بمصير غزة. شو في اليوم أمل نقدر نعطيه ونبلش فيه للعالم؟
أول شيء بدنا نبلش بمعايدة كل المسلمين واللبنانيين برمضان، وبنتمنى رمضان كريم لكل الأشخاص الموجودين بلبنان وخارج لبنان، وبنتمنى أنه هالشهر الفضيل كان يكون يبلش بهدنة بغزة، وكمان باقتناع الفريق المساند من لبنان بعدم صحة وحدة المسارات، وبالتالي تجنيب لبنان هالحرب اللي مثل ما تفضلتي ما قدرت تعطي نتائج لمساندة غزة، ولكن بذات الوقت كمان ما قدرت توصل إلى نتائج فعلية غير أنه مزيد من القتل والدمار بجنوب لبنان. وهون السؤال إلى متى؟ لأي متى بدنا نضلنا خاطفين الدولة اللبنانية وعم ننفذ أجندات خارجية لا عم تساعد الفلسطينيين بأرضهم ولا عم تساعد اللبنانيين؟ وهيدا الدليل اليوم أنه نحن بالشهر الخامس والقتال ما وقف، لكن أصوات الإغاثة والاستغاثة من غزة عم تزيد، عم بيكون الوضع المعيشي مأساوي، الناس جعانين، الناس بالطرقات عم يسألوا حالهم لوين وصلتنا حماس بكل اللي عملناه. صحيح أنه في عدو بالمواجهة هو ما بيفرق بين طفل وامرأة ورجل مسن، لكن فعليا هون لازم نكون عم نشوف الدروس بالمقابل، أنه ما في غير الدبلوماسية هي اللي بتحل. ومن هون كان لازم نبلش بتطبيق 1701 من 2006، تأخرنا كتير لليوم، بس بعد في مجال أنه نكون عم نأكد على ضرورة تفعيل وتطبيق كامل القرار 1701، واللي هو بهيدا الإطار بيقدر أنه يجنبنا هيدا الحرب ويعطينا مزيد من الاستقرار، لأنه ما بقى فينا نكون كمان تركينا حدودنا. من أول ما يعني عرفنا الاستقلال لليوم، ساعة السوري هو أخذ الحدود، ساعة الفلسطيني وساعة الإيراني. فخلينا بقى نرجع للبنانيتنا، نسلم الجيش اللبناني كل الحدود، يستلم كل شمال يعني الليطاني، ونكون عم نبلش فعليا بمسار حل دبلوماسي لكل النقاط اللي هي علقانة بقصة يعني إن كان مزارع شبعة ولا الغجر ولا غيره.
صحيح، إنما في مقاربة دكتور تختلف. نحن اليوم عندنا بلبنان في انقسام عمودي بين من يرى أن اليوم جبهة الجنوب هي جبهة ليس فقط مساندة إنما جبهة دفاعية استباقية أمام هذا العدو، وهناك من يرى أنه القرار 1701 اليوم نتحدث عن تطبيقه هو بحاجة لفريقين، هو غير ممكن التطبيق إن كان من الجانب الإسرائيلي وحتى من الجانب اللبناني. أين سيذهب حزب الله؟ ما هيدي أرضه، هيدول شعبه هونيك موجود، وكيف يعني بده ينسحب من وين؟ هل نتكلم عن انسحاب عسكري؟ هل نتكلم عن انسحاب للأسلحة؟ انتشار الجيش بأي قوام لوجستي؟ في عدة أسئلة وعلامات استفهام. أتظنين أنه هذا الأمر ممكن؟
يعني عطول الحجة بأنه حزب الله وكأنه هو البيئة الوحيدة الموجودة في الجنوب اللبناني، وكأنه حمل الأسلحة غير الشرعية على نطاق الأراضي اللبنانية هو أمر طبيعي. ناسين أنه في عنا دستور لبناني، ناسين أنه نحن الدستور من بعد اتفاق الطائف نص على انسحاب كافة القوى غير الشرعية وتطبيق كامل للقرارات الدولية من 1559 وغيرها، وتسليم الجيش اللبناني هذه الأمور. يعني وكأنه اللي احنا عم نجي نقول بهيدا يعني طريقة التفكير أو طريقة الطرح أنه الجيش اللبناني لازم نحن نحله ما يكون موجود، إذا نحن هالقد مسلمين إنه الجيش اللبناني ما له لزوم ولازم يكون في قوة غير شرعية موجودة وهن سكان بحق لهم ساعة اللي بدهم يقرروا إنه يعملوا الحرب وساعة اللي بدهم يرجعوا يعملوا الحل وساعة اللي بدهم بيروحوا على ترسيم وساعة اللي بدهم ما بيكونوا بيقدروا يعملوا الترسيم البري بطريقة دبلوماسية، هذا معناته إنه لا معليه عم نستسخف الوضع وعم نجي نقول للبنانيين نحن رح نبقى ما بدنا نسأل شريكنا بالوطن مين ما كانوا شركائنا. وهون بدي أكد إنه أول ما بلشت الحرب كان في هيك مثل يعني مثل عاطفة معينة للقضية الفلسطينية المحقة ولشعب عم بيناضل على مدى 70 سنة حتى يطالب بحقه بأنه يكون هو موجود على أرضه بدولة مستقلة، واللي هو كانت نادى عليه بمؤتمر بيروت حل الدولتين. لكن فعليا اليوم عم نسمع صرخات من الجنوب اللبناني، وامبارح كنت عم بقرأ للإعلامية نوال بري واللي كانت عم توجه صرخة انه نحن لأيمتى بدكم تخلوا الجنوب رهينة، اللي كانت عم تقول فيه مش معناتها اذا طلعنا الصوت وقلنا ما بدنا الحرب، مش معناتها اذا طلعنا الصوت وقلنا انه نحن ما بدنا جنوبنا يدلوا مشرد وناسنا مش ببيوتها ومنا عارفة حالة ايمتى ترجع، يعني نحن هون صوت العمالة. هي اللي كانت مساندة بالمرة الاولى لا حرب غزة، اليوم من قلب جنوب اللبناني عم توجه صرخة وجع، يعني معناتها البيئة الحاضنة للحزب الله ولا خياره بمساندة غزة سقطت، واليوم الصرخات عم تزيد لأنه تبين أنه نتائج هذه الحرب هي مزيد من التدمير. الدمار بجنوب لبنان مخيف ونحن بعدنا بحرب غير معلنة، نسبة الناس اللي هي ظهرت من بيوتها وما عارفة أي متى بترجع بالمئة ألف وما في عم حدا عم يعطيهم أمل، نسبة المحاصيل الزراعية والاقتصاد اللي عم ينضرب. بعدين عطولة بنحكي بس عن الجنوب وكأنه المناطق الحدودية، اليوم نحن بجزين بإقليم التفاح بالزهراني وبصيدا عم ندفع حق هيدي الحرب بطريقة انه نحن اليوم واقف اقتصادنا، واقف السياحة عنا، واقف المطاعم وكل المنتجات الزراعية ما عم تتصرف، وهيدا امر يعني ما في يكون فريق واحد بلبنان تطبيقا لأجندة خارجية عم ياخد كل الشعب اللبناني رهينة. وآخر شيء كمان من المخجل نسمع إن كان آموس هوكستين ولا غيره من المفادين الدوليين بيجوا بيعطوا ضمانات بأنه إذا بيتم وقف إطلاق نار من قلب لبنان نحن رايحين على إعادة إنماء الجنوب وإعادة إعمار الجنوب.
هل الجنوب
هو الجنوب فقط الحدود والمناطق الحدودية، أما الجنوب هو كل دوائر الجنوب اللي عم تدفع حق بطريقة يعني مباشرة وغير مباشرة؟ هذا الخيار اللي غير اللي ثبتت لليوم أنه هو لا يفيد لا الفلسطينيين ولا اللبنانيين.
صحيح دكتور غادة، بس ولكن الواقع يقول اليوم للأسف أنه التصعيد الميداني والعسكري على الجبهة الجنوبية بطل يعني بطل مرتبط فقط بقرار حزب الله. في إسرائيل اليوم عم بتصعد عدوانها وذاهبة إلى حد التهويل بدخول بري ما لم يطبق القرار 1701. هذا القرار أيمكن تطبيقه وسط النيران؟ يعني في إمكانية اليوم للجيش أنه يطلع وتكون الحرب ماشية؟ كيف بدأت؟
يتحمل مسؤولية عدم تطبيق 1701 من 2006 هلأ وعي أنه يرجع يقول ما هن إسرائيل اللي كانوا عم ينتهكوا القرار 1701 بال 2006؟ منحب نذكر أنه الحكومة اللي كان فيها شريك أساسي حزب الله راحوا بالإجماع على تطبيق وأهمية تطبيق 1701 وإقراره واللي هو بمطه في 1559، وهنيك بلشت القصة واللي هي منقبل بالعلن ب 1701 حقنا للدماء، لكن فعليا منروح منطور نحن ترسانتنا العسكرية ومنمتد ومناخد أراضي أوسع ومنخلق جمعيات عم تحتكر عملية التوسع بالمناطق الحدودية، أو كمان بنعمل مطارات بغير مناطق وبنعمل خط دفاع تاني. فكل هيدي الأمور تحت أعين ومصطلح نحن مع 1701، واليوم نجي بنقول ما فيكم تطلبوا منا نطبق 1701 من طرف واحد، ليه ما طبقتوه من 2006؟ واليوم إن بلا هو أأمن لألنا نرجع نطالب 1701، لأنه حتى بجنوب لبنان نحن نهار اللي هلأ بينتشر الجيش اللبناني بجنوب الليطاني، بنسحب كل قوى الرضوان وكل المسلحين وكل الأسلحة، لأنه هلأ في قوات الفجر موجودين، وفي حماس موجودين، وفي حزب الله موجودين، كلهم تحت مايسترو واحد واللي هو حزب الله ووحدة الساحات
المقاومة.
لكن فعليا هيدول كلهم سوا هن سلاح غير شرعي، ممنوع يكونوا بجنوب الليطاني إذا نحن دولة بتحترم قراراتها اللي هي بحكومتها دبنتهم على مدى سنوات واللي هن كانوا شركاء فيهم. وبس نسلم الجيش اللبناني هذه المنطقة مع التنسيق مع اليونيفيل، ساعتها هون إذا شنت إسرائيل حرب، الدولة اللبنانية تتحمل هذه الحرب، وساعتها بيكون كل اللبنانيين بهذا الدفاع. لكن إنه نحن فريق واحد من اللبنانيين ياخد كل البلد رهينة، وبذات الوقت تكون الحكومة هالمرة هي لسان حال لحزب الله لأنه منه طالع بإيده أنه تواجهه، هذا أمر كمان بدون يتحملوا مسؤوليته. بالمقابل النهار اللي بتبلش الصرخات تطلع انه وينكم، بروحوا بيقولوا للدوله اللبنانيه تعي عودي على الناس اللي تهدمت بيوتها، تعي عودي على المزارعين اللي راحت،
حتى عم بينادوا للجمعيات الغير حكوميه وينكم، ليش الان جي اوز ما عم بتروحوا وتساندوا اهل الجنوب، وين الدولة اللبنانية؟ ما في مساعدات لأهل الجنوب، وهي مساعدات جدا خجولة، إن كان بالمستلزمات الطبية، المستلزمات الغذائية، وحتى الإحرامات وما إلى ذلك. بس اللافت فيما ذكرت دكتور أنه في عدة ما بعرف فصائل مسلحة موجودة على الجبهة الجنوبية، هذا دليل فاضح أنه كل الأفرقاء بلبنان مسلحين. هل القوات اللبنانية بتضل تنادي بالدولة والقوات اللبنانية تحت سقف الدولة وما في عندها سلاح؟ طب هذا الواقع شو بخليكم تفكروا انه كلهم عندهم سلاح بالآخر الا القوات اللبنانية؟
الدولة اللبنانية انهار اللي انعمل اتفاق الطائف
طبق بس على القوات اللبنانية،
بس مش طبق على القوات اللبنانية. القوات اللبنانية قررت تسلم سلاحها، القوات اللبنانية أخذت خيار بأنه تواجه سلمياً وتفوت عبر المؤسسات الدستورية، لأنه مؤمنة أنه مؤمنة بالأحرى بأنه لا قيام للبنان إلا بدولة قانون وجمهورية قوية. اعتقل الحكيم وفات 11 سنة على الحبس وطلع ورجع أسس من أول وجديد حزب القوات اللبنانية، واليوم نحن أكثر كتبة نيابية موجودة بقلب مجلس النواب، لهو حتى نقول أنه نحن مؤمنين بأنه ضرورة وجود الدولة وبناء هذه الدولة. بالعكس اللي عم تتفضل تقولي فيه هو بأكد أنه الفريق الآخر هو اللي بدنا نسأله، هل هو بده دولة ولا فعليا هو بده يدله عم بي يعني يأكد على المسار واللي هو الإيران اللي عم تطمح لإله واللي عملته وجربت تعمله باليمن وبالعراق وبسوريا وصولا إلى لبنان، اللي هي هدم الدولة وجعل الحدود الدولة هي كأنه مستباحة، وكلهم في فضل تطبيق مشاريع إيران بالمنطقة وتوسعها. هون السؤال مش للقوات اللبنانية اللي واضح مسارة من وقت ما تسلم سلاحهم لليوم واللي ما لجأوا إلى هذا السلاح أبداً.
هيدا عم نقوله،
لكن مش
ما في غير قوات لبنانية عم تدعى الدولة،
بس هيدا
يعني
منه عن ضعف، هيدا عن فكر وعن تجربة وعن إيمان بأنه حماية كل اللبنانيين. وهون القوات اللبنانية عم تقوم بدور وطني جامع، واللي ما بقى مش عم تدافع بس عن حقوق المسيحيين، عم ندافع عن اللبنانيين بأرضهم، واللي هي عم تقولهم أنه كل لبناني بده يعيش بقلب دولته لازم يكون عم بقوي الدولة، بس مش الدولة اللي هي اليوم مختطفة من الدويلة ومن حزب الله.
طيب شو الحل؟
هيدا الحل،
يعني الحل اليوم نحن واصلين لهذه الدولة المختطفة من أو رهينة للمحور الإيراني وهذه التسميات. اليوم نرى أن المجتمع الدولي عم بيجي عم بيتفاوض مع حزب الله ومع محور الممانعة، والبعض ذهب أبعد من ذلك إلى حين إلى توصيف هذه بالتفاوض بعد إنجازات المقاومة. يعني يوم عم صرنا لمرحلة التفاوض على إنجازات المقاومة، شو بده يطلع له بالمقابل يلي عملته؟ طب كيف بدنا نواجه المعارضة؟ قدي متماسكة، قدي عندها وسائل إنها تقدر تواجه، أم إنه نحن هذا التعادل السلبي هو يعد نقطة إيجابية داخل المجلس النيابي؟
أول شيء ما في تعادل سلبي، في أكترية، لكن في بعض من هذه الأكتريات مثل الاعتدال ومثل بعض التغييريين اللي هن لليوم لونهم رمادي. لو أخذوا الخيار الصح بأنه نروح على انتخاب رئيس جمهورية سيادي غير مستفز للآخر، لكن فعليا جاهز إنه يطبق الدستور اللبناني والقرارات الدولية. كنا وفرنا كل هيدا المخاض اللي عم نخوضه بلبنان، لكن فعليا بالرغم من هيدا المعارضة بعدها موحدة، المعارضة بكل توجهاتها عندها الخطاب والاستراتيجية الأساسية والأمور الأساسية هي متوافقين عليهم، لكن فعليا مرحلة المواجهة مستمرة، ما لح نتعب لأنه هن كمان الفريق الآخر مرعبين على الوقت، يعني بنظرهم أنه مزيد من الفراغ، مزيد من الانهيار، عدم وجود خطة إصلاحية بالحكومة، هل يعني التدهور لكل والتفكك لكل مؤسسات الدولة، انهيار العملة اللبنانية لح يؤدي إلى الاستسلام، وبالتالي الاستسلام هو خيار أنه نذهب بانتخاب رئيس جمهورية ممانع بغض النظر عن الاسم إن كان وزير سليمان فرنجية ولا غيرهم، وبأنه نعطي فرصة لحزب الله بأنه يكون المفاوض الوحيد على الطاولة اللبنانية. نحن منقول أنه أبداً هذا الخيار ولا مطروح. يمكن هن مرعبين أنه بمسار 14 أدار صار في بعض التنازلات والتسويات، لكن المرحلة كلها تغيرت، جربنا واعطينا كتير فرص للفريق الآخر وشريكنا بالوطن، لكن كان خياره عطول ضرب الدولة وضرب كل الخيارات السيادية للدولة اللبنانية. من هون أنا ما بعتقد في خوف أنه للتراجع أو الاستسلام،
بس ما في خوف من تسوية إقليمية،
ما في خوف من التسوية لأنه التسوية بدها تكون بقلب مجلس النواب. ما بعتقد أنه في حدا من المعارضة جاهز أنه يمشي بولا تسوية، حتى لو أنه الخوف بأنه تيار وطني الحر مثل ما تعودنا عليه يرجع يفوت باللعبة لحتى يأخذ بعض من حصص الجبنة اللي توزع على كل من يختار بأنه يفوت باللعبة اللبنانية، ما بعتقد أنه خيار اليوم سليمان فرنجية هو من خياراته الأولى. بعده عم براهن أنه بركي بيروحوا على الخيار الثالث، وهذا الخيار الثالث يمكن يكون هون في إله بعض من التسوية، بس الأوراق كتير مخلوطة. وبعتقد أنه اللجنة الخماسية بالتراجع عن عقد هلأ أي اجتماعات هو دليل على أنه خيار الممانعة منه مطروح بقى، حزب الله منه هو قدر يفرض ولا إيران قدرة تفرض اليوم شروطها على طاولة المفاوضات، لأنه هيدا الخيار ما بعتقد يعني هو مثل بس بلبنان. اليوم الكلام عن أنه كأنه ناخدهم بالمفرق، أنه حزب الله بلبنان لحاله والحشد الشعبي بالعراق لحاله والحوثيين باليمن لحالهم وبسوريا لحالهم، كأنه كل مشكل بكل دولة هي متفرقة وأنه بس خصوصية داخلية. أبدا، اليوم وحدة الساحات هي وحدة المشروع الإيراني اللي لازم يكون في عنا معارضة حقيقية بكل هذه الدول كمان، مش بس بلبنان، لهيدا المشروع. تغيرت الأوراق من بعد غزة ومن بعد حرب غزة، من بعد ما كان يمكن فينا نقول بمطرح معين أنه كان في عنا مشكل لبناني داخلي، اليوم تأكدنا بأنه هذا المشكل اللبناني وهذا الحزب اللبناني هو غير لبناني بوكالته عن إيران، وهو يأتمر مباشرة بالأجندة الخارجية اللي هي بتموله واللي هي بتاخد قرارات عنه. ومن هون لازم تكون المعارضة موحدة بلبنان وتمتد على الدول اللي عم تعاني كمان، وهون بعتقد ببلش
بس في صعوبة. بس اليوم نحن عم نحكي انه المجتمع الدولي يعني سلم جدلا، عم نحكي كمان عن زياد الموفد الأمريكي، سلم جدلا انه الحل بلبنان مثل ما قاله كمان رئيس نبيه بري، دولة الرئيس نبيه بري ما بعد غزة، بعد الهدنة مع غزة. يعني نحن اليوم مرتبطون ارتباطا وثيقا كما أراد المحور الإيراني ارتباطا وثيقا بغزة، والمجتمع الدولي سلم جدلا بهذا الواقع. نحن شو فينا نعمل؟ وهل فعلا انه نحن بس نخاف من تسوية إقليمية او هيدا تقطيع الوقت من بعد غزة ما تجي تسوية إقليمية شاملة لمنطقة الشرق الأوسط ويلزم لبنان من جديد لإيران؟
ما فينا نقارن المرحلة واللي لبنان عطول هيك بيتذكرها بحزن
تجارب سابقة
اللي هي بالوصاية السورية اللي كنا نحن نتيجة تسوية معينة بالمنطقة. المقارنة مع الحرب الدائرة بغزة بالوضع انه يمكن يكون لبنان، ما بعتقد ابدا، لانه اي انتصارات عم نحكي اليوم حتى الناطق باسم حماس صار عم يطلب استغاثة من بعد ما كان عم يتوعد بأول ما بدأت حرب غزة. فما بعتقد أبدا، والصرخات اللي عم تنطلق من غزة وهلأ مكملين على رفح، ومن بعد رفح عم بيهددوا لبنان
للمساعدات،
كل كل هيدي الأمور ما بعتقد أنه هيدا الفريق هو ضامن أنه هو اللي بده يكون عم يجلس على طاولة المفاوضات. فعليا هن كانوا مراهنين بأنه نحن نربط قصة وقف حرب غزة بوقف إطلاق النار بلبنان ولانتخاب رئيس جمهورية والقيام بالكلام عن أي تسويات بلبنان. هن كانوا معتقدين أنه هلأ بأول رمضان رح يكون في هدنة، كانوا معتقدين أنه هالهدنة رح تنسحب على وقف إطلاق نار بلبنان، وتبين هون أنه ما صارت هذه الهدنة وسقطت. وبالتالي هلأ بعتقد هن اللي عندهم ضياع، هن اللي عندهم خوف لأنه فاتوا على مجهول، وبالتالي لم يعد لديهم إمكانية لا لتطمين الداخل تبعهم ولا مجتمعهم، ولا بقى عندهم كمان يعني أي مبشر بأنه هذه الحرب لن تمتد إلى الداخل اللبناني. وهيدا هون صحيح نحن كلنا سوا كلبنانيين رح ندفع هيدا الخيار واللي نحن ما سألونا فيه، لكن فعليا لازم يكونوا هلأ يرجعوا بعد عندهم القدرة أنه نروح نفتح مجلس النواب، نوقف ربط غزة بلبنان، نروح على انتخاب رئيس جمهورية اللي هو ما بده لا مفاوضات ولا بده
ما بده حوار،
ما بده حوار على
يعني نحن اليوم عم نقول انه بدنا رئيس جمهورية لا يستفز الطرف الاخر. طب هذا الواقع ما بيفرض حوار؟ اليوم الرئيس نبيه بركان واضح انه انا سأترأس طاولة الحوار، وحتى الأمانة المجلس هي رح تدعي الكتل للاجتماع، وانا رح كون رئيس هذا الحوار، وأصر على تعبير الحوار وأصر على طاولة مستديرة. يعني هذا ينسف مبادرة تكتل الاعتدال أو بيجي معه؟ كيف تقروا هذا الموضوع؟
كانوا مراهنين بقصة مبادرة الاعتدال أنه لح يكونوا يمكن المعارضة أو القوات اللبنانية يرفضوا مباشرة الحوار اللي هو تحت اللي اجى ما اجى بطرح الحوار،
مشاورات تحت قبة
البرلمان، انه يتداعى النواب الى مشاورات تحت قبة البرلمان من دون رئيس، من دون وجود رئيس المجلس كيدير الحوار او نائب رئيس المجلس. فعليا من بعد ما شافوا انه نجحت القوات اللبنانية بانه تعطي رسالة ايجابية واللي هي بكل صدق ولم تكن تحايل على المبادرة، بأنه إيه نحن أكيد هيدا مطالبتنا من الأول، ونحن مستعدين للنزول إلى مجلس النواب شرط أنه نلتزم بالدستور اللبناني واللي هو بيدعي إلى انتخاب عبر فتح جلسة مفتوحة ودورات متتالية. وقت لقوا أنه صار المعطل انكشف واللي هو الفريق اللي هو حزب الله و يعني كمان كتلة التنمية والتحرير وغيرهم، راحوا تلقف دولة الرئيس بري ورجع على كلمة الحوار. فعليا اللي عم نطالب فيه هو تطبيق الدستور اللبناني. إذا بنفتح الدستور اللبناني ما منلاقي أي كلمة بتقول حوار ما قبل الانتخاب، ما منلاقي حتى كلمة مشاورات قبل الانتخاب، ما منلاقي أي كلمة فيها عملية تداعي نواب إلى مناقشات قبل انتخاب رئيس الجمهورية. ونحن قلنا له وصرحنا على مدى عدة أشهر بأنه مستعدين للتحاور ثنائيا، ونحن اليوم مستعدين نتحاور مع رئيس مجلس النواب اللي هو يمثل الفريق الممانع بأنه نقعد ثنائيا ونحكي عن الهواجس والنقاط اللي نحن فينا نبددها، مثل ما عملنا بالتمديد لقائد الجيش. نحن كتكتل جمهورية قوية نزلنا عند رئيس مجلس النواب قلنا له أنه نحن بدنا نقدم اقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش بسبب كل الظروف والمخاطر المحدقة بالمؤسسة العسكرية وبلبنان إذا لم يتم التمديد، وطرحنا عليه الدعوة إلى جلسة، وكنا فوق الطاولة عم نحاوره، وصلنا أنه وعدنا أنه إذا خلال 15 يوم ما بيكون الموضوع محلول بمجلس الوزراء لح يذهب إلى هذه الجلسة. بالمقابل نحن شاركنا، أمننا النصاب ورحنا على التمديد. فإذا يمكن القيام بلقاءات ثنائية
خليط الطريق مماثلة
ووضع هيك، لكن أنك أنت تقوم بحوار بغياب رئيس جمهورية، الحوار على شو بده يصير؟ بده يصير على استراتيجية دفاعية، على الأمور السيادية، على تطبيق القرارات الدولية، بده يكون في رئيس جمهورية هو عم بيدير هذا الحوار، وبده يكون هذا الرئيس الجمهورية هو رمز وحدة لبنان اللي جاهز لتطبيق الدستور اللبناني. ما بده يكون فريق، ما هو أعلن بالقبل رئيس مجلس النواب أنه أنا فريق ولا أستطيع أن أدير الحوار لأنه لدي مرشح وحيد وهو سليمان الفرنجي. فإذا عم ناقضوا حال،
بس شو الحال؟
في ضياع وفي تخبط.
يعني نحن واصلين نحن شغور، يعني ما في حال. اليوم موجودين نحن بشغور رح يقارب السنتين، رح نوصل لسنتين بالشغور بسودة الرئاسة.
هن مراهنين أنه سنتين بيرجع بيجي ميشيل عون، بيرجع بيجي أمين لحود، بيرجع بيجي حدا على هيدا النسق.
هيدا التجارب اللبنانية،
نحن ما منعيد التجارب الموجعة ولم نروح على تسويات على مصلحة الوطن. نهار اللي إجا ميشيل عون كان على أساس أنه يكون منقذ وكان الحلم بالنسبة لكتار من طياره، واليوم شفنا هيدا الطيار كيف هو أصلا بتخبط، لا عارف يترك حلفه مع حزب الله لأنه بينتهي من الوجود، ولا عارف أنه يرجع لهذا الحضن لأنه عم يفقد كل مصداقيته بالشارع المسيحي، وبالتالي حتى فقد مصداقيته عند حليفه اللي صار عارفه أنه هو فقط عنده مصالحه الشخصية وال يعني المصلحة المباشرة بتقاسم السلطة والمحاصصة في المراكز.
طلع لعنده عرابي للرئيس السابق ميشيل عون، طلع أن ابن محمد رعد وعنده كان تصريح جدا فيه من الألفة والمحبة والمودة بين الفريقين. هل في طلاق أم في يعني
ما بنحكي بالسياسة؟ ما بحياته ما كان في طلاق، وما بحياته كان في شد حبال وعملية إعادة هيك تثبيت إنه نحن موجودين، تخلوا عن سليمان الفرنجية ونحن بنمشي معكم.
يعني مناورات سياسية هي تقتصر.
ما بقى تمرق على اللبنانيين، وللأسف إنه بعدهم بهيك ظروف عم بيناوروا على حساب ناس موجوعة، ناس ما عم تقدر لا تتحكم، مرضى الكانسير صرختهم عم تزيد. وعبر برنامجك بدي يعني عن جد وجه تحية لكل شخص عم يقدر يعمل فرق بهيدا المجال، مع أنه نحن بمجلس النواب بمناقشة الموازنة جربنا قد ما فينا ندعم وزارة الصحة، لكن المسؤولية كتير كبيرة والمرضى عم بيكونوا كتير بحاجة لأدوية، عم بيموتوا عبواب المستشفيات، حتى المستشفيات الحكومية صارت كتير غالية بالنسبة للأشخاص اللي هن بعضهم عم يقبضوا على 1005 لغير مضمونين وما عندهم أي سقف يقوي.
رح نحكي بالموازنة مطولا وليش وشو هو بين الممكن وبين يعني مثل ما بقولوا الممكن الموجود مع الدولة اللبنانية وبين الرؤية الاقتصادية. إنما كان في زيارة لوفد من وزارة الخزانة الأمريكية للبنان، شو وضع هذه الزيارة؟ لماذا؟ شو الخلاصة منها؟ شو صار؟
اجوا وفد وهن جايين من مكتب مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية، وبالتالي لبنان بمجرد بأنه عم يعتمد على الاقتصاد النقدي يعني الكاش إيكونومي عم نروح على مخاوف زيادة. وقتها كان القطاع المصرفي موجود، كان في عنا ضوابط أكتر على عملية تحويلات الأموال وتبييض الأموال، لكن فعليا من بعد ما اللي شفناه من الانهيار المالي والنقدي تم التحول إلى اقتصاد نقدي. هذا الاقتصاد النقدي هو بيكون إذا بدك البيئة الحاضنة لكل عملية تمويل الإرهاب وتبييض الأموال. وهون هن جايين حتى ينبهوا على أنه أهمية الذهاب إلى إصلاحات جذرية ومن إعادة هيكلة المصارف وتفعيل العمل المصرفي لحتى نرجع نستقطب كل هذه الأموال، وعدم يعني السماح بتمويل حماس أو حزب الله أو أي منظمات قد تكون إرهابية موجودة عم تستفيد من هيدا الوضع. لكن فعلياً
شايفوا القوانين يلي تبع إعادة هيكلة المصارف قريبا كيف بدهم يعملوا؟
أنا برأيي هو أنه مش مطلوب المزيد، ونحن وصلنا باجتماعنا الصوت، اجتمعنا بمجلس النواب مع رئيس لجنة المال والموازنة وعدد من النواب معهم، ووصلنا الصوت أنه اليوم المطلوب هو استقلالية القضاء ووضع يعني أطر للمحاسبة وتفعيل المحاسبة. قد ما نحن نروح نشرع قوانين وقد ما في عنا قوانين، احنا عنا كل القوانين اللي لازمة لمنع تبييض الأموال، لمكافحة الجرائم المالية، وكل الاتفاقيات لتبادل المعلومات. لكن فعليا القضاء معطل، ومعروف مين اللي معطل، والعدالة معطل، كان من انفجار المرفأ لكل الملفات الأخرى. فإذا الكلام عن مزيد من قوانين وتضخم في التشريع ما لح يؤدي إلى الهدف الأساسي، واللي هو اليوم الخطورة أنه نحن كل ما نعمل عقوبات أو مزيد من يعني التحجيم للقطاع المصرفي والدولة اللبنانية بمؤسساتها يعني الدستورية، وعم نترك القطاع اللي هو التهرب والتهريب والكابتاغون وكل القطاع اللي هو الأسود وتحت الطاولة واللي عم يشتغل بالكاش، هيدا لح يؤدي إنه زيادة ودعم أكتر لكل الأشخاص اللي هن بيستفيدوا من هيدا العملية أكتر مما نحن نصوب، لأنه كان في تهديد على أنه وضع لبنان على اللائحة الرمادية وأنه هيدا بركي بتسرع بعملية الإصلاحات. أنا بعتقد عم بغلطوا، لأنه اليوم إذا نحن بنجي بنشوف في عنا كتير شركات تحويل أموال، هالشركات تحويل الأموال عم يطلع كتير عليهم علامات استفهام، اللي هن منهم مملوكين من قبل أشخاص من سوريا، واللي هون كمان إن كان الـOMT ولا الوش ولا غيره من كتير شركات هلأ عم تفرخ جديد بلبنان، أو من القرض الحسن ولا من غيره من المنظمات اللي هي تحت شعار جمعيات عم تدير كمان كأنها قطاع مصرفي خارج عن إطار الرقابة الحقيقية والدولة اللبنانية. هودول كل هن اللي لازم يكون فعليهم يعني إذا ما بدنا نقول عقوبات، هن لازم يكون فعليهم فعلياً الرقابة، وقادرين من أمريكا ومن غير دول، لأنه اليوم هيدول شركات يعني ملتي ناسيونال ودولية، وبالتالي بتقدر تعرف مصادر الأموال والتحركات اللي عم بتصير. والخوف الأكتر أنه هذه الشركات هي عم تاخد الداتا تبع مين المغتربين اللبنانيين اللي عم بيحولوا أموالهم إلى الداخل اللبناني، ولمين عم بتروح، وعم يتحكموا بكل هذا المسار واللي هو خارج الرقابة، ورقابة مصرف لبنان ورقابة الدولة اللبنانية. فمن هون لازم أنه نحن نروح على عملية فعليا لضبط الاقتصاد النقدي، تسريع بإعادة هيكلة المصارف، لكن مش على حساب وسمعناهم إياهم بكل وضوح إنه لا ما لح نمشي بإملاءات صندوق النقد الدولي، ما لح نمشي بعملية شطب الودائع، ما لح نمشي بأي حل على حساب المودعين اللبنانيين، نعمل إعادة هيكلة مصارف من بعد تحديد المسؤوليات. وهون تحديد المسؤوليات يبدأ بتحمل مصرف لبنان المسؤولية، تحمل الدولة اللبنانية مسؤوليتها، المصارف كمان مسؤوليتهم، ومن بعدها منروح على إعادة هيكلة المصارف. لكن نجي نحن نقول لا المودعين بدهم يتحملوا المسؤولية، لا أكيد في مودعين اللي هن أموالهم غير شرعية، فينا نكون هون عم نروح نشوف أموالهم من وين اجيت، إذا هي أموال غير شرعية، أموال تبييض أموال ولا غيرها. فينا نروح على أنه اللي استفادوا من الهندسات المالية المصارف وغيرهم كمان نكون عم نسترد الأموال من هونيك. فينا نروح على عملية كمان اللي أخذوا فوائد عالية أنه نشوف كيف بدنا نحسم لهم هذه الفوائد. لكن مش مزبوط ولا صحي بأي نظام بدك ترجع ترجع الثقة فيه على المصارف، تجي تقولي لكل هالمودعين أنه أنتوا أموالكم طارد، وخصوصا أنه نحن في كمية كتير كبيرة من المغتربين اللبنانيين اللي هن أموال تعبون اللي حطوها بالمصارف اللبنانية، لأنه عطون كتير من الحوافز ومن الإغراءات بأنه يجوا يحطوا أموالهم
بلبنان. بس هل هذا ممكن دكتور أيوب؟ يعني نحن اليوم عم نحكي صرنا أكتر من 4 سنين يمكن على الأزمة، 3 سنين 4 سنين بالأزمة، أموال المودعين صار في عليها هيركات وإن بطريقة غير قانونية، في 80% من رصيدها سعر الصرف، تبدل سعر الصرف بهذه الطريقة المهولة، خسائر الدولة اللي كان باللبناني نسبة للدولار، هذه العملية كلها الدولة ربحت، المودع خسر، فينا بعد نعوض ولا عم نحكي أمور شبه مستحيلة؟
لا أكيد إحنا فينا نعوض، وكل الوقت كنا عم نحكي أنه في عدة وسائل وعنا وقدمنا اقتراح قانون اللي هو
إعادة التزام
لا قدمنا إدارة أصول الدولة، وعطينا حلول كتير كيف نحن نقدر نفعل المالية المالية العامة نقدر نفعل الاقتصاد وعبره نرجع نرجع الثقة للمصارف اللي بنقدر عبره أنه من بعد تحديد المسؤوليات نروح على عملية إعادة أموال هؤلاء المودعين. لكن لليوم اللي مبين بهيدي الحكومة في نهج اللي هو تزويب الودائع مثل ما تفضلتي، يعني الناس اللي احتاجت راحت على 400 دار وراحت على 400 وعلى الشيكات وعلى اللي باعت وكله تتقدر تاخد مصرياتها. عم بيستعملوا الوقت لحتى المودع هو لحاله يصير فيه بس كمية صغيرة تبقى اللي عندها هذه الودائع ويجوا بعدين يعملونهم هذه التسويات. لكن فعليا ما لازم نحن إذا بدك بمواجهة شبه يومية بكل المسار التشريعي بقلب مجلس النواب، ما عم نقبل بمرور لا عملية أموال مؤهلة وغير مؤهلة، ما عم نقبل بمرور عمليات اللولار والدولار، ما عم نقبل كنا حتى بمنصة صيرفة غيرها. يعني كنا بمواجهة عطول ومنتبهين على أنه أي اقتراح قانون أو مشروع قانون بيجي من حيالله جهة ما يكون عم بيؤدي إلى ثغرة تشريعية يستفيد منها إن كان مصرف لبنان ولا الدولة اللبنانية بشطب أموال المودعين. لكن فعليا بده قرار سياسي، في قرار سياسي بده يتاخد. هل نحن بدنا نروح على إصلاحات؟ مش مقبول بلد منهار 4 سنين نترك القطاع الخاص هو لحاله من دون أي مساعدة يرجع يوقف على إجراء، نترك القطاع المصرفي اليوم عم نرجع نحكي بأنه عملية إعادة تفعيل القطاع المصرفي والثقة بالقطاع المصرفي. لكن القطاع المصرفي بده أول شيء يتحمل مسؤولياته، بده هو يبادر بأنه نحن، وهو عم يبادر عم بيقول أنا مستعد أتحمل جزء من المسؤولية. لكن تعوا قلوا لي قديش الدولة رح تتحمل، تعوا قلوا لي قديش مصرف لبنان بده يتحمل. ما بدهم يروحوا يحددوا هالمسؤوليات، من دون المسؤوليات ما رح نقبل بأي قانون يمرق.
وصار في بديل مثل ما ذكرت دكتور عن القطاع المصرفي، واليوم عم نشهد هذا الكاش اللي موجود بقلب السوق اللي هو بيمول يمكن عمليات إرهاب للأسف، والعالم ما بقى عنده ثقة بالقطاع المصرفي. مين بعد بيستجي يحط أمواله؟ وأي مستثمر أجنبي بيجي بيستثمر داخل القطاع المصرفي البعد ما فتنا بقانون إعادة الهيكلة.
فإذن الأساس بكل حل المشكل هي إعادة الثقة. إعادة الثقة بدك تعطي أنت حل منطقي وعادل إلى كل المودعين. كيف بتصير؟ عبر المحاسبة. كيف بتصير المحاسبة؟ بتحميل المسؤولية.
طب اليوم نحن فتنا بموازنة، موازنة ما ضل حدا إلا ما ذكر إن موازنة
تدميرية
للبلد. طب بس ولكن نرجع نسأل نفس السؤال، هي فعلا تدميرية بس بهذا الظرف الطارئ أليست موازنة الأمر الواقع؟ يعني الدولة مفلسة إلى حد ما، القطاعات كلها منهارة، القطاع العام اللي بيشكل 35% أو 40% من الشعب اللبناني هو دون خط الفقر، كمان بده تصحيح للأجور، خايفين من سلسلة رتب ورواتب تاني وإن بطريقة مموهة وتداعي. طب شو بتعمل الدولة كمان؟
أول شيء هون حتى نوضح، مش مزبوط إنه هيدي الموازنة هي موازنة الأمر الواقع، لا هن جعلوها هيك. نحن لو كانت هيدي الحكومة هي حكومة مش تصريف أعمال كنا طرحنا الثقة فيها وسقطناها من تحت راس هيدا المشروع القانون، لأنه هيدا المشروع القانون لا يجوز أن يأتي من حكومة وهيدا برنامج عملها لسنة مقبلة. هيدا المشروع القانون إجا يعني ضرائب بامتياز
75%
إجا عم يفرض ضرائب على الشعب اللبناني بس اللي هو بيدفع ضرائب، الملتزم واللي هو فعليا بعده تحت نطاق الدولة، عم بيزيد عليه الضرائب والرسوم غير المباشرة بكل الاتجاهات بس حتى يجيب إيرادات. هيدا مشروع إيرادات للدولة لا أكثر ولا أقل، من دون وجود أي رؤية اقتصادية. ما فرقنا معهم، بيضربوا الشركات، بسكرون بلبنان، بفلوا كل المستثمرين، بينزلوا كل الموظفين تحت حد الفقر، ما حدا فرقنا معه. اللي جينا نحن عملناه كان في عنا خطرين، خطر إصداره بمرسوم وبالتالي رحنا على مناقشة هذه الموازنة بمجلس النواب على مدى 27 جلسة بلجنة المال والموازنة، انتقلنا من بعدها إلى الهيئة العامة. صوتنا ضدها كتكتل جمهورية القوية وطعنا فيها للموازنة، لكن فعليا جربنا على مدى كل هيدي الفترة انه نحنا شلنا كل فرسان الموازنة اللي هن عم بيعدلوا ضرائب لازم يتعدلوا بقوانين مستقلة وفقا للدستور، وجربنا نعمل مثل معايير لانه كانت جاية هالموازنة ما فيها معايير، يعني ساعة ضربين بمية مرة، ساعة بألف مرة، ساعة بعشرين مرة، حطينا بانه الرسوم تكون مضروبة بستة واربعين مرة اللي هو مؤشر التضخم، وجربنا نوسع التنزيلات والشطور الضريبية تنخفف العبء الضريبي على المواطن. نجحنا بهيدول بس بغير مطارح ما قدرنا نوصل له انه يكون في عنا موازنة متكاملة فعليا تعكس رؤية اقتصادية انقاذية بهيدي صرنا يعني كنا بخيار السيء والأسوأ، رحنا على السيء مش الأسوأ. وقت تقدمنا بالطعن دغري وقتها طلعت الموازنة، كان في سؤال انه ليه ما نطرنا وكيف هالسرعة، لانه كانت واضحة عنا الرؤية نحنا من قبل انه اليوم تعطيل الدستور اللبناني والمادة 87 من الدستور اللي هي عدم إقرار قطع حساب قبل مناقشة وإقرار الموازنة العامة هو أمر لا يمكن السكوت عنه لأنه صار نهج. وعطول عم نشوف أنه من 2003 كان آخر، يعني 2004 كان 2003 كان آخر قطع حساب تم عملينه، لليوم ما عنا قطوع حسابات، تم إعداد البعض منهم لكن طلع تقرير من ديوان المحاسبة في بعضهم من عملوا، لكن فعليا ما في قطوع حسابات. الخطورة وين؟ شو اللي عم يعملوا؟ اليوم إذا بدك ترجعي تحاسبي بال2004 وبال2005 لو كان في اختلاسات بالمليارين أو 2000 مليار ولا شو ما كان، قيمتهم الفعلية بالنسبة للنقد هلأ صار ولا شيء. فإذا يا من حاسب فعليا كل سنة بسنتها، يا أنه نحن نرجع على 12 سنة و20 سنة لورا ما رح نوصل لنتيجة. فإذا من هون جينا عم نقول نحن بأول الطعن واللي هو ارتكزنا عليه أنه لا، هيدي الموازنة مخالفة للدستور اللبناني المادة 87 ولا يمكن التغاضي عنا، لأنه إذا نحن سكتنا يعني معناتها مجلس النواب إبلان بتعطيل وتعليق المادة 87 من الدستور. رحنا بتاني نقطة على الطعن بفرسان الموازنة حتى نقول أنه نحن بدكم تعدلوا قوانين ضريبية ما في غلط، لكن خلينا نروح نمسك قانون الضريبة على القيمة المضافة، نعمل مثل رؤية إعادة نظر بكل السياسة الموجودة ونغير ساعتها مين اللي بيخضعوا، كيف بدنا ندخل آلية مبسطة مين اني كذا ونروح عليهم. ذات الشيء بباقي الضرائب. ثالث نقطة اللي هي كمان اللي صار فيها هيك مثل اعتباطية، بأنه كل ما حدا نايب بقلب جلسة المناقشة العامة قرر أنه هو يطرح تعديل أو زيادة ضريبة أو فرض ضريبة معينة لازم يكون في نص، لأنه بالضريبة بين كلمة رقم أعمال وأرباح بتفرق مين المكلف بهيدي الضريبة، وبالتالي ما فينا نحن نكون عم نصوت على نص منه بين إيدينا ومنه عارفين نحن تداعياته ومين اللي بدهم يخضعوا لإله، مثل قصة صيرفة وغيره. تاني شيء في ضرب لمبادئ، إذا أنت بدك ترجعي بمفعول رجعي، وإذا في غير قوانين أصلا هي بتحاسب على المضاربة بسعر العملة وغيرها. فمن هون كان تكتل الجمهورية القوية أول من طعن، وقف خمس مواد علقون المجلس الدستوري، تقدم خمس طعون من بينهم تكتل الجمهورية القوية، تم تعليق تسع مواد غيرهم، وهلأ ناطرين قرار المجلس الدستوري. وهون أكيد ما لح يكون في إبطال
هيدا نتيجته شو؟
يعني رح يكون في يعني في مواد قانونيه هي رح يتم ابطالها.
هل لاحظت هذه الموازنه اي خطه تمكن الدوله من رد اموال المودعين ولا غائبه عنه؟
ما لها علاقه الموازنه برد اموال المودعين،
ما في
عاده
اي خطه من جانب الدوله بموازنتها تصير توصل لمحل
هي كيف بتقدر تشوفيها بطريقه غير مباشره. اليوم اذا كان في اعاده هيكله القطاع العام ومزيد من يعني الحوكمة الرشيدة بإدارة وزارات الدولة وإداراتها ومؤسساتها العامة، هذا الشيء رح يؤدي إلى تخفيف الإنفاق وزيادة الإيرادات. هون ساعتها بإيراداتها بتقدر الدولة وقتها بتتحمل مسؤوليتها أنها ترد الأموال إلى المصارف وإلى المودعين. لكن فعليا صحيح هون كان في زيادة إيرادات، بس هن مش بهدف إعادة أموال المودعين، كان في زيادة إيرادات هي لحتى تقدر الدولة تغطي سلفات الخزينة اللي أخذتهم عن غير وجه حق، تتغطي سياساتها اللي هي اعتمدتها بسنة 2023 واللي نحن كتكتل جمهورية قوية رفضنا أنه نكر موازنة 23 من بعد ما أجت بشهر تشرين، يعني بعد ما كانت انصرفت كلها سوا. فمن هون سياستهم اللي موجودة بالشكل بيقولوا نحن عنا صفر عجز، وطلع بوقتها انه يا لطيف نحن رح نعمل موازنة بصفر عجز. فعليا كان في دافعين لحتى طلعوا بهالخبرية، لأنه نحن جينا قلنا لهم كان بقلب الموازنة في 17,000 مليار عجز، شو حاطين؟ من وين بدون يردون؟ من سندات خزينة. ونحن عارفين أنه دولة لبنانية متوقفة عن الدفع وعن التسديد، كمين بدو يعني يكتتب بسندات الخزينة؟ فراحوا على فكرة أنه نحن نعمل تعادل، وإجت من وزارة المالية أنه في 308,000 مليار إيرادات و 308,000 مليار نفقات، وبالتالي صفر عجز. صفر عجز مع سندات خزينة ومع سلفات خزينة كتير كتار،
ومع تعدد سعر الصرف، كيف بيقدروا يعملوا حساباتهم أن يكونوا
ما في قطع حساب؟ نحن عاطين سلفات خزينة، يعني أنت عاطي سلفة من خارج الموازنة إلى إدارات الدولة ووزاراتها تيدفعوا معاشات منهم موجودين لا باعتمادات بقلب الموازنة، وهلأ عندهم مشكلة كيف بدهم يحطون قيود بقطع الحساب. وهون بيطلع السؤال بأنه أي انتظام لمالية الدولة بدها تصير بظل هيك نهج؟ أي انتظام بده يصير بظل هيك عقلية؟ أنه أنا بعطي سلفة خزينة من تحت الطاولة، بعمل موازنة بآخر السنة، ما بعمل قطع حساب، وبقلهم لا صندوق النقد نحن عملنا إنجاز، عملنا موازنة بالوقت المناسب. عم نضحك على كل الجهات الخارجية، بس فعليا عم نأذي دولتنا أكثر وأكثر وناسنا.
يعني دكتور أيوب، بنفهم من هالموازنة أنه هي خالية من أي رؤية اقتصادية، هي بتعزز إلى حد ما التهرب الضريبي، لأنه في عندها نظام ضرائب غير متكافئ، وأصحاب الرسامين يمكن في عندهم ما بيدفعوا كتير، مظبوط ولا
اليوم
لا؟
اليوم بوجود النزوح السوري والتواجد السوري بلبنان غير الشرعي، اللي هو عم بيقوم بمنافسة الصناعات يعني القطاعات كلها والمؤسسات التجارية اللبنانية، واللي هي ما بيدفعوا ضرائب، بيستفيدوا من كل البنى التحتية اللي عنا إياها، وعم بينافسوا بأسعارهم اللبناني والسوق اللبناني.
للأسف
هيدول عندك هيدا الموضوع. عندك الموضوع الثاني التهرب والتهريب، ساعة معطل السكانر على المرفأ، وساعة في عندك غض نظر عن الحدود اللي هي سايبة،
في معابر عسكرية
هذا بده يطلع لنا كمان النظام السوري يجي فجأة يفيق انه هو ضد الأبراج وغيرهم، هذا غرض لسيادتهم، بس سيادتنا تنضرب على مدى 30-40 سنة ما في مشكل. فكل هيدي الأمور هو هيدا نهج من حكومة، يا أنه مستسلم للآخر لفريق الممانعة اللي بيستفيد، لأنه هو معتمد على الاقتصاد الكاش، هو معتمد على عملية فتح الحدود و يعني الأسلحة وغيرها اللي عم تمرق عنها الحدود، بس كمان عم يمرق بضائع عبر هذه الحدود. وهون بس الاقتصاد الشرعي هو اللي كل الوقت عم يدفع ثمن هذه الخيارات. ما لح يتغير هيدا النهج إلا بوجود رئيس جمهورية، انتاج سلطة جديدة، ونية واضحة بإصلاحات جدية.
طب هذه الإصلاحات الجدية يمكن الانطلاق منها بمقررات صندوق النقد الدولي وخطة صندوق النقد الدولي نحن نطبقها من دون العودة لصندوق النقد الدولي؟
صندوق النقد الدولي عم يجي يحط لك يعني عم يعمل مفاوضات كان قبل مع الحكومة، لا كانت خطرة، لأنه هالمفاوضات كانت وهي إملاءات بأنه شطب أموال المودعين، لأنه ما بيعرفوا الداخل اللبناني كيف. فمن هون من بعد ما صار في عدة اجتماعات مع النواب مع مجلس النواب تغيرت هذه الخيارات، ورحنا على أنه إيه صندوق النقد عطانا إذا بدي خارطة الطريق،
خارطة الطريق عندك،
لكن فعليا بدك قرار بتطبيقه،
قطاع الكهرباء، الإصلاحات، إعادة ترشيد القطاع العام، يعني هدول نقاط مهمة ما كان فيها تبلش فيهم تباشر فيهم الحكومة اللبنانية.
أنا كنت مبارح هيك عم فكر إنه إذا بعد في ناس عم تنتخب نواب هن وزراء طاقة سابقين وبعدهم لليوم قاعدين بالعتمة وقاعدين يعني مش عارفين حالهم شو بدهم يعملوا، تحت فاتورتين وحتى هلأ ثلاثة بيركبوا طاقة شمسية، يعني ما بعرف أي خيارات عم نروح. عن جد هيك امبارحة كنت عم فكر بأنه قديش عنا قلة وعي وإدراك، أنه عم ننتخب نواب هن وزراء كانين موجودين ومسؤولين بغض النظر إذا بجيبتهم عبوا الأموال ولا راحوا بخيارات غلط أو سمحوا بصفقات وبواخر وغيرها. بس هيدول ثبتوا بالتدقيق الجنائي اللي هن أصلا بتيارهم طالبوا فيه. طب كل هالأمور هون بتسألي حالك إذا بعد في ناس
مش شايفة
أنه ما عم تقدر توعى مين اللي عم يضرب لها مصالحها ومين اللي عم بي يعني عم بيغرقها بعد بالانهيار وبعده لليوم فاتح ابواب التفاوض مع حزب الله وعم يرجع ساعة بده يرجع التفاهم وساعة بده يضرب التفاهم. كل هالأمور هي عن جد لازم بقى الناس توعى وتنتفض أول شيء على نوابها وعلى خياراتهم الغلط وعلى الخطوط الغلط اللي عم ياخدوها بقلب مجلس النواب بركة ساعتها. وهون أنا بشد على إيده للمطران عودي بآخر يعني عزة قالة واللي هي لازم الناس تحاسب نوابها عن جد لازم الناس تقوم تحاسب نوابها بكل الكتل وتقوم تحاسبهم وتشوف خياراتهم وين عم بيروحوا. يمكن هيدا الوحيدة لحتى ندفع بأنه ينتخبوا رئيس جمهورية سيادي إصلاحي تنقدر نروح بقى على نعبر إلى دولة لأنه ما في انتهاء لهذه الوجود الإيراني ووجود عدة يعني أزرع لإيران بالمنطقة إلا بدولة قوية دولة قادرة هي تفرض الدستور وتطبيقه والقرارات الدولية على كل الأراضي اللبنانية وعلى كل أراضيها. طالما نحن في دولة ودولة طالما نحن في جيش وجيوش طالما نحن في عنا عدة يعني مفاوضين على الساحة اللبنانية مش هو المفاوض الأساسي الدولة اللبنانية ما لح نقدر نكون عم نخرج من أي أزمة من أزمات.
وفي حدود سايبة ومفتوحة على كل الاحتمالات وكل التهريب واقتصاد أسود موازي وعدم إصلاحات يعني فعلا أنه ما بعرف الشعب اللبناني شو لازم نسميه يعني أكتر من يعني هذا الصبر وهذا الموجود لدى الشعب اللبناني والإرادة الحياة هي جدا لافتة عنا.
بس صار لازم يتمرد بقى ما لازم يقتنع أنه إرادة الحياة هي أنه نحن نخضع. لازم نحكي كلنا لازم نعلي الصوت لازم نوعي لحوالينا بركي كلنا نرجع منحط إيدنا بإيد بعض نروح على بناء دولة مع بعض.
أكيد الجمهورية القوية بوجودكم دكتور غادة أيوب. أنا بدي أتشكرك على حضورك معنا اليوم. طبعا الوقت دهمنا وعلى طول الحديث بطول مع حضرتك. بدي أتشكرك مرة تانية وبدي أعيد كمان المستمعين وقلهم رمضان كريم إن شاء الله هذا الشهر الفضيل بيعود علينا بالخير وبرئيس جمهورية إذا الله راد بوجودكم. أكيد بدي أتشكركم المستمعين لأنكم رفقتوني تقريبا على مدى ساعة من الوقت. بوعدكم التقى فيكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت دايما من لبنان الحر. خليكم معنا.